يروي غلة الظمآن وتعل من فقه الميسر عاملا في الشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم طلاب العلم، مرحبا بالمشاهدين والمشاهدات إلى هذه الحلقة وهذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا وأن يعين فيه على قول الحق وعلى أن نتفهم أحكام ديننا وأن نتفقه في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه. مجلسكم هذا وحلقتكم هذه هي الحلقة 31. هذا المجلس نسأل الله تعالى أن يعين فيه على ذكر جملة من سنن الصلاة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن رسولكم عليه الصلاة والسلام قد صلى صلاة ظاهرة للعيان، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي والناس يقتدون به، فذكر الصحابة رضي الله عنهم لنا دقائق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حتى إنهم ذكروا قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأنهم يعرفونها من اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. هؤلاء القوم، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناقلوا لنا الدين وبيّنوا لنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم قد أدوا ما وجب عليهم، وإنما بقي أيها الإخوة ما يجب علينا نحن من اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، من حفظها ونقلها للناس وتبليغها للأمة. فإن كل من علم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منبغيا عليه أن يشارك في نقلها وبثها للأمة، على الله تعالى أن ينفع بها، فتنال أيها المسلم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع منا مقالة فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أيها الإخوة والأخوات يا طلاب العلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة تامة نقلها الصحابة رضي الله عنهم، ثم بينا أن هذه الصلاة منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب، وما لم يكن ركنا أو واجبا فإنه يكون من سنن الصلاة. فهذه السنن التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي المحافظة عليها وأن نتأسى بها وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى به بالمواظبة عليها. هذه السنن منها ما ورد على وجه واحد فيؤتى به على الوجه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء على عدة أوجه، جاء بأكثر من صفة. فإذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على عدة صفات فإننا نأتي بهذه السنة على الصفة الأولى والصفة الثانية تحقيقا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أول سنة يذكر العلماء رحمهم الله من سنن الصلاة هي رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال وعند تكبيرات الإحرام، وذلك في أربعة مواضع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، رفعها إذا افتتح الصلاة، ورفعها صلى الله عليه وسلم قبل أن يركع وإذا رفع من الركوع، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يرفعهما إذا قام أو إذا جلس بين السجدتين. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه مع التكبير في تكبيرة الإحرام وعند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بين السجدتين ولا إذا سجد. والحديث الوارد من رفعه صلى الله عليه وسلم ليديه عند إرادة السجود حكم عليه العلماء بالشذوذ، ومعنى أنه شاذ، أي أنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الرفع عند إرادة السجود. هذا الرفع اليدين جاء في ثلاث مواضع في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وجاء كذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد أنه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. هذه الأربعة المواضع يكبر المرء فيها ويرفع فيها اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرته للركوع وعند قوله سمع الله لمن حمده وعند رفعه من التشهد الأول. هذه الأربعة المواضع من السنن، فإنه كما جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن عبد الله بن عمر أنه قال لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع الأيدي، فرفع الأيدي من زينة الصلاة مستحباتها. ولذلك ذهب طائفة من الفقهاء كالإمام أحمد رحمه الله والشافعية إلى استحباب هذا الرفع في هذه المواضع الأربعة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أين ترفع الأيدي؟ هل يرفع اليدين حذو المنكبين أم يرفع اليدين إلى الأذنين؟ فقد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رفعها إلى منكبيه، وجاء كذلك في حديث أخر أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى إلى فروع أذنيه. من هنا هذا وجه من المواضع التي وردت فيه السنة على هيئتين، فصفة إلى المنكبين وصفة إلى الأذنين، هكذا قال بعض العلماء، قال يأتي بهذا مرة وبذاك مرة. وقال آخرون بل إن الأحاديث لا تعارض بينها ولا اختلاف. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع، نقل عنه أنه رفع الأيدي إلى حذو المنكبين، ونقل عنه أنه إلى فروع الأذنين، وهذا باختلاف نظر الراوي الذي نقل. فمن أراد أن ينظر إلى الرسخ وهو بدء الكف قال إلى منكبيه هكذا، ومن أراد أن ينظر إلى نهاية الكف قال إلى فروع الأذنين. فإذا وصفت هذا الرفع، إذا نظرت إلى فروع إلى نهاية الأصابع قلت إلى فروع الأذنين، وإذا نظرت إلى بداية الكف قلت إلى حذو المنكبين. فعدوا الأحاديث على، جمعوا بين الأحاديث وقالوا إنها على صفة واحدة، وليس ذلك اختلاف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عنه. إذن الموضوع الأول والسنة الأولى من سنن الصلاة هي رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند قول سمع الله لمن حمده حينما يرفع المرء من ركوعه، وكذلك عند رفعه من التشهد الأول. وعند الرفع من التشهد الأول السنة والله أعلم أن المرأة يرفع يديه إذا استوى قائما، وليس السنة أن ترفع الأيدي وأنت جالس. فقد ذهب بعض الفقهاء بعض العلماء إلى استحباب رفع الأيدي عند الجلوس، إذا قال الله أكبر يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم. هذا والله أعلم أنه مخالف لما نص عليه الفقهاء من استظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرفع يكون عند القيام والاعتدال، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. هذه السنة الأولى من سنن الصلاة، وثمة سنن أخرى سنذكرها إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير والإخوة ثم نعود إليكم ونواصل بقية السنن التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى، ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بشرى ثلاثة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم والإخوة والأخوات إلى تتمة سنن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ينبغي عليكم والإخوة أن تأخذوا هذا الدرس وهذه الحلقة وأن تضعوها في محل العناية، لأنكم إذا اعتنيتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد امتثلتم أمره صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولن تستطيع أن تعبر عن محبتك لرسولك صلى الله عليه وسلم بتعبير كان تتبع سنته صلى الله عليه وسلم. مهما قلت من المديح، مهما أتيت بذكر أنك محاب ومحب لرسولك صلى الله عليه وسلم، لن تكون صادقا في مقالتك إلا إذا أتبعت ذلك باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. إذا رفعت يدك في الصلاة تتأمل وكأنك تنظر كيف رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. إذا هويت إلى السجود تسجد وكأنك تبصر وتنظر موقع سجوده صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة المؤمن يستشعر لذة العبادة باستشعاره لمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنك تعلم أن اتباعه صلى الله عليه وسلم رحمة، وأن اتباع سنته هداية، وأن المرأة بخير ما زال متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السنة والإخوة أنك إذا رفعت يدك في الصلاة ترفعها مدا، وتكون كما يقول العلماء مضمومة، لا تفرج بين الأصابع وتفرق بينها، ولا تكون مقبوضة، إنما تكون مدا مضمومة، هكذا يقول العلماء رحمهم الله. وجاء في ذلك أيضا أثر صححه الشيخ الألباني، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه كان يمدها صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى سنة أخرى، وكان صلى الله عليه وسلم يفعلها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها من سنن الأنبياء، وأن معاشر الأنبياء كانوا يفعلون هذه السنة. ما هذه السنة؟ هي الأخذ ووضع اليمين على الشمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان في حديث وائل بن حجر فإنه صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى والرزق على والساعد، فوضع اليمنى على اليسرى والرزق والساعد، هكذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وضع. وكذلك صح الوضع وصح القبض تقبض قبضا، كلاهما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يؤمرون أن يضعوا يدهم اليمنى على شمائلهم في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء نأمر نفعل هذا. فوضع اليمين على الشمال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فلاحظوا عندنا وضع وعندنا قبض كذلك. هذا الوضع فيه سنن. الأول، هل وضع اليمنى على اليسرى سنة في الصلاة؟ ثانيا، أين توضع الأيدي؟ هل توضع على الصدر؟ أم توضع على البطن؟ أم توضع تحت السرة؟ هذه موضع خلاف عند العلماء. والمتأمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الأحاديث الواردة في موضع وضع اليد على الصدر أو تحت السرة أنها حديث ضعيفة، فليس حديث أولى من حديث. ولذلك قال العلماء رحمهم الله لم يرد حديث صحيح في موضع وضع اليد من الصدر، فإن وضعت اليد على أعلى الصدر، وضعتها في منتصفه، وضعتها عند السرة، وضعتها تحت السرة، فإن ذلك جائز ولا حرج فيه لعدم ثبوت حديث صحيح في تحديد موضع وضع اليدين أثناء الصلاة. هذا الوضع الأيدي كذلك هو سنة، وقال به جمهور الفقهاء رحمهم الله. وأحب أن أنبه أن الإمام مالك رحمه الله والذي ينقل أن مذهبه عدم سنية واستحباب وضع اليمنى على اليسرى وأنه كان يرى السدل، الحقيقة أن مذهب مالك رحمه الله الذي نص عليه في الموطأ مخالف لهذا. فالإمام مالك رحمه الله في موطئه قال باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. والذي كرهه مالك رحمه الله هو القبض، وذكرنا لكم أن الوضع هكذا والقبض هكذا. ولو جربت أيها المشاهد الكريم ووضعت اليد اليمنى على اليسرى في على صدرك وجرب القبض، ستجد أن القبض أرفق بك وأريح. ولذلك مالك رحمه الله قال أكرهه في الفرض ولا بأس به في النفل. فكان توجيها منه رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه إلى أن القبض وليس الوضع، فكأنه كره القبض لأنه اعتماد. أما الوضع فإنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مالك رحمه الله ولا غيره يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به معاشر الأنبياء وما قاموا به وما كان الناس يؤمرون به. ولذلك فإن وضع اليمين على الشمال هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الخطأ أن توضع الشمال على اليمين، من الخطأ أن توضع اليمين والشمال على طرف، من الخطأ كذلك بعض الناس يضع اليد هكذا على الذراع، إنما كان صلى الله عليه وسلم يضعها على كف رسغه وعلى ساعده وكفه صلى الله عليه وسلم هكذا. هذه السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة من سنن الصلاة دعاء الاستفتاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بدعاء يكون استفتاحا لهذه الصلاة. دعاء الاستفتاح عند جماهير أهل العلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه. وهذا يؤكد ما ذكرناه لكم في الحلقة السابقة أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالضرورة أن يكون واجبا، إنما يعرف الوجوب من مسالك أخر كأمره صلى الله عليه وسلم، كأيضا جبره لما ترك بسجود السهو. كان صلى الله عليه وسلم يأتي بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أوجه. ونحن قد ذكرنا في مقدمة الدرس مقدمة اللقاء أن السنة في الصلاة جاءت على وجهين، من بعض السنن وبعض المواضع جاءت على صفة واحدة، فما جاء على صفة واحدة إنما يتقيد بهذه الصفة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء على وجهين وعلى صفتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى بالصفتين. وما جاء على ثلاث يؤتى بالثلاث، كل ذلك سنة، إلا أن بعض الصفات تكون المواظبة عليها أكثر فتكون هي السنة الغالبة، وفي بعضها تكون سنة نادرة تفعل أحيانا. دعاء الاستفتاح جاء النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أوجه، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كان في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله فيه انقطاع، ووصله البيهقي ورواه أبو داود، وكان عمر رضي الله عنه يعلمه للصحابة رضي الله عنهم على المنبر. من هنا استحب هذا الدعاء الإمام أحمد رحمه الله ورأى أنه أولى ما تفتتح به الصلاة، واستحب جماعة من العلماء أن يقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الذكر كان صلى الله عليه وسلم يأتي به في استفتاح الصلاة، كان في الصحيح منه من حديثه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فتح الصلاة سكت هنيها، فقال أبو هريرة بأبي أمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين تكبيرتك وقراءتك ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. من هنا استحب العلماء رحمهم الله أن يؤتى بهذا الدعاء وهذا الذكر، هذان من الأدعية الواردة في الاستفتاح للصلاة. إذن السنة أن تأتي بهذا مرة وبهذا مرة، وهل ثمة أدعية أخرى يشرع الإتيان بها لاستفتاح الصلاة أم أنه فقط لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذين؟ نعم ثمة أدعية أخرى نذكرها إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة ثم نعود ونتم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من استفتاحات للصلاة، فانتظرونا لنتعلم جميعا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله
وإنك لعلى خلق عظيم،
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير، كان صادق اللهجة راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته، فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
بشرى ثلاثات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. كنا قبل الفاصل قد ذكرنا وجهين وسنتين وذكرين من أذكار دعاء الاستفتاح. أيضا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، فإن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى الصلاة وقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، كما في صحيح مسلم. وكذلك جاء في الصحيح أن رجلا دخل إلى الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال صلى الله عليه وسلم ما المتكلم آنفا؟ فأرم القوم سكتوا، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قال ما المتكلم؟ فقال يا رسول الله أنا. فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. إن هذه الأدعية كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية، فأتي مرة بقولك سبحانك اللهم وبحمدك، ومرة قل الله أكبر كبير الذكر، ومرة قل سبحان الله والحمد لله، ومرة قل الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا، ومرة قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وإذا أردت أن تعرف هذه الأذكار ارجع إلى صحيح مسلم، فالإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ذكر عددا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح. كذلك الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد عد عددا من أوجه السنة التي جاءت في أدعية الاستفتاح. كذلك أيها الإخوة، مما يستحب في الصلاة التعوذ قبل القراءة، فإن المصلي إذا أراد أن يصلي وافتتح صلاته وقال دعاء الاستفتاح بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الاستعاذة من الشيطان الرجيم من سنن الصلاة، وهذه الاستعاذة هي لأجل القراءة. لكن السؤال، هل تأتي بالاستعاذة في الركعة الأولى فقط أم أنك تستعيذ من الشيطان الرجيم في كل ركعة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، فإن من أهل العلم من جعل ذلك خاصا بأول الصلاة، ومنهم من قال بأن هذا في كل ركعة. والسبب في هذا الخلاف هو أن المرأة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأجل القراءة، فإذا انتهى من دعاء الاستفتاح وفرغ منه وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه الآن سيبدأ بالقراءة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فإذا ركع فيقول سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول سبحان ربي الأعلى، ويأتي بأذكار كثيرة. هل هذه الأذكار تقطع القراءة؟ هكذا قال جماعة من العلماء، وقالوا ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة. وقال آخرون بل إن القراءة لا يقطعها التسبيح والحمد، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ومر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية وعيد استعاذ بالله من هذا العذاب وهذا الوعيد، ولم يكن صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاستعاذة وذلك السؤال لم يكن صلى الله عليه وسلم يرجع ويأتي بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مرة أخرى، فدل ذلك على الاستعاذة في أول الصلاة تكفي وهي كافية عن الاستعاذة في كل ركعة. أيضا من مستحبات الصلاة أن يقول المرء قبل قراءة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أن يأتي بذلك قبل قراءة السورة. المصلي لا يخلو من حالين، إما أن يقرأ سورة من أولها وإما أن يقرأ من وسط سورة، فإذا قرأ سورة من أولها فإنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. وإذا افتتح سورة من وسط الصورة من جزء منها فإنه إذا فرغ من الفاتحة وقال آمين لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بل يقول مباشرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، لأن بسم الله الرحمن الرحيم يؤتى بها لافتتاح السور. وينبغي التنبه له العناية بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم عند بدء سورة الفاتحة، لأن الفقهاء رحمه الله قد اختلفوا اختلافا كبيرا وقويا في حكم بسم الله الرحمن الرحيم عند بدء الصلاة. فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن بسم الله الرحمن الرحيم واجبة وهي جزء من الفاتحة، وعند أكثر الفقهاء أنها ليست بجزء من الفاتحة، إنما هي يؤتى بها لافتتاح السورة. وهنا المسألة فيها نزاع وأدلة قوية، لذا أنا أهيب بإخوتي وإخواني أن يحافظوا على قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، وإلا أن هذه المحافظة لا تعني أنك تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فإن العلماء قالوا رحمهم الله بأن ما ورد من الأحاديث بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إما أن يكون صريحا ضعيفا، وإما أن يكون صحيحا وليس بصريح. أما السنة الصحيحة الصريحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ومعنى ذلك أنهم لا يجهرون بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وليس المعنى أنهم لا يأتون ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو كان المرء ببلد تعودوا أن يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، ويخشى أنه إن لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم جهرا أن يحدث فتنة وبلبلة في البلد، لا بأس أن يأتي بها، فإن فيها أحاديث والسنة محتملة لها. ثم إذا استقرت مودته ومحبته عند الناس وعرفوا فضله وعلمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى السنة. السنة الأخيرة من سنن الصلاة الاتيان بقول آمين، وهو التأمين للصلاة. وإن لنعجب من هذا الفضل الكبير بالتأمين، وإن كنا نعجب من هذا الفضل لأن المرء لا ينقضي عجبه من سعة فضل ربه عز وجل. لفظة واحدة تقول آمين تنال بها ثوابا عظيما. ولذلك أيها الإخوة والأخوات لا يحقرن امرؤ من المعروف شيئا، فإنك تصلي وتقول آمين لك من الثواب الشيء العظيم. إذا كان فضل آمين فهو فضل عظيم، فكيف بفضل الفاتحة التي لأجلها يقال آمين؟ بل كيف بفضل القيام في الصلاة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما الإمام فأمنوا. ومعنى إذا أما الإمام فأمنوا أي أنكم تقولون آمين مع قوله آمين، مع أن ظاهر اللغة أنه إذا قلنا إذا أمن فأمنوا أنك تقول آمين بعده، لكن جاءت حديث أخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وهذه الفاء ليست الفاء للترتيب، إنما هذه للترتيب الذكري فقط، كما تقول إذا ارتحل الأمير فارتحلوا، يعني ارتحلوا مع الأمير. وكذلك إذا قال آمين فقولوا آمين، أي أمنوا، إذا قال آمين فأمنوا، فإن الملائكة تؤمنوا. قيل الملائكة هم الحفظة، وقيل الملائكة هم ملائكة السماء وملائكة الأرض، وقد جاء في حديث فإن الملائكة في السماء تؤمن، وقيل هم الملائكة الذين يشهدون الصلاة في السماء والأرض، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، تأمين فقط على هذه الفاتحة يكون سببا لمغفرة. ما معنى آمين؟ معنى آمين أي اللهم استجب. ولذلك فإن المؤمن يكون منزلة الداعي. فلما دعا موسى على بني إسرائيل أن يطمس الله على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فإن موسى دعا وهارون كان يؤمن، وقال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، فنعلم أن المؤمن كالداعي. لذلك الذي يقول آمين كأنه تلا الفاتحة، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يؤمن اللهم استجب، هذا الدعاء من أفضل الأدعية، وهو كلمة واحدة تنال بها المغفرة والسنة، أن تجهر بها، يجهر بها الإمام والمأموم في الصلاة الجهرية، ويسرون بها بالسرية. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما حسدنا يهود على شيء كما حسدونا على السلام وعلى التأمين في الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان.